السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم
السلام
السلام
عليكم.
عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دقيقة، أنا شفت الحاجة للطلاب دلوقتي وهيدخلوا حالا يا شباب.
بإذن الله إن شاء الله.
بإذن
اللهم
الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فحي الله تبارك وتعالى إخواننا طلاب برنامج التأهيل الرمضاني، وحي الله شيخنا الشيخ أحمد عبد السلام حفظه الله تعالى. ما زالت رحلة التأهيل الرمضاني مستمرة في لقاء قناديل الليالي. كيف نواظب على قيام الليل؟ وما هي أحوال السلف الصالح في قيام الليل؟ وكيف نهيئ أنفسنا لقيام شهر رمضان الكريم؟ لنتعرف معا فضل قيام الليل وأنواره على القائمين المواظبين، ونعرف مدى أهمية القيام في رمضان، وكيف تكون المواظبة عليه من علامات القبول. شيخنا الشيخ أحمد عبد السلام في لقائنا اليوم الماتع، فليتفضل شيخنا مشكورا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فجزاكم الله خيرا، وحي الله إخواننا في مركز تميز، وحي الله طلابنا وإخواننا وأخواتنا من الحضور الكريم. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم بلوغ شهر رمضان المبارك، وأن يرزقنا صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا على الوجه الذي يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أولا، أنا أحيي إخواننا الذين أطلقوا هذا الاسم الموفق على هذا الموضوع، قناديل الليالي. قناديل الليالي اسم حقيق بأهل قيام الليل. ولو تأملنا ورجعنا إلى كلام سلفنا الصالح رضي الله عنهم لوجدنا هذا المعنى في كلامهم. فسئل أحد السلف سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قيل له: ما بال أهل قيام الليل أحسن الناس وجوها؟ فقال: لأنهم خلوا بالرحمن جل في علاه فألبسهم من نوره، لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم من نوره. وكانوا يقولون: من طال قيامه بالليل حسن وجهه بالنهار، من طال قيامه بالليل حسن وجهه بالنهار. وهذا المعنى مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة نور. الصلاة نور، نور في القلب، نور في الوجه، نور في الدنيا ونور في الآخرة. ومن لم يجعل الله تعالى له نور فما له من نور. قيام الليل هو دأب الصالحين وتجارة الرابحين وسبيل المتقين المحسنين في كل زمان ومكان. والله جل وعلا إذا أراد وأحب عبدا وأراد له الخير استعمله بأفضل الأعمال في أفضل الأوقات. ولو نظرنا للأمر العظيم الذي نحن مقبلون عليه إن شاء الله تعالى لوجدنا أن شهر رمضان هو أفضل أوقات العام، أفضل شهور السنة، وأن ليالي رمضان هي أفضل ليالي العام، وأن أفضل الأعمال بالليل هي صلاة الليل أو قيام الليل. فقيام رمضان هو أفضل عمل في أفضل وقت في أفضل ليل. والله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم لجلالة قدر قيام رمضان قال فيه مثل ما قال في الوظيفة الأساسية لشهر رمضان، فقال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الله جل وعلا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم فقال في قيام الليل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا. قال بعض السلف: لما نزلت هذه الآيات قام النبي صلى الله عليه وسلم وقام الصحابة حولا فأكثر، يعني أكثر من عام، أكثر من سنة، يقومون أغلب الليل، قاموا أكثر حولا فأكثر حتى تورمت أقدامهم، حتى نزلت بقية السورة وكان فيها التخفيف من الله جل وعلا، علم أن لم تحصوه فتاب عليكم. فالله جل وعلا يقول مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. الله جل وعلا يوجه نبيه صلى الله عليه وسلم: يا محمد قم الليل، وإن استطعت أن تقوم أكثره فقم أكثره. لما؟ إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، إن سننزل عليك وحيا. هذا الوحي يحتاج إلى قلب متفرغ، إلى قلب حاضر، إلى قلب يواطئ اللسان، وقلب يفقه ما يتلوه اللسان، والليل هو مظنة ذلك. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، وقت الليل هو الوقت الذي ينقطع فيه الإنسان عن مشاغل الدنيا وعن الاختلاط بالغير، ويخلو فيه بنفسه ويخلو فيه بربه. فمظنة مواطأة القلب للسان وانقطاع القلب عن شواغل الدنيا، وأن يفهم القلب ويعي ويتدبر ما يتلوه لسانه من كلام رب العالمين، ويعلم ويفقه ما يريد الله تعالى من هذا الكلام، هو تلاوة القرآن في وقت الليل وفي وقت السحر. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول إن ناشئة الليل، ناشئة الليل يعني أوقات الليل، ساعات الليل، كما قالوا الليل كله ناشئة، فإن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة، قال أنس أو قرأ أنس وأصوب قيلة، وأصوب قيلة يستقيم فيها اللسان ويواطئ القلب فيها اللسان. إن لك في النهار سبحا طويلا، يعني إن لك في نهارك متسعا للشواغل والمخالطة الناس ونحو ذلك، أما الليل فاجعله لربك جل في علاه. النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الآيات نزلت في من أول ما نزل من القرآن على رسول الله، فالله سبحانه وتعالى كأنه يريد أن يهيئ نبيه، وكأنه يقول له أنت مقبل على أمر عظيم، ومننت عليك بمنزلة رفيعة، فانصب معسكرك في الليل وصف قدميك في محرابه وارتقي وتأهل لهذه المنزلة، كما قال سبحانه ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك، هي لك، ونفعها ويعني ثوابها وفضلها عائد عليك، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، يعني انقطع لعبادته انقطاعا، المتبتل هو المنقطع للشيء أو المنقطع لعبادة الله جل في علاه. أثنى الله تعالى في كتابه الكريم على أهل قيام الليل، وعدد أفعالهم وخصالهم الجميلة الراقية، فقال إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. تأمل قول الله جل وعلا تتجافى، تتجافى يعني تتباعد، وكأن الفرش والمضاجع تراودهم عن أنفسهم وتدعوهم إلى الدعة وتدعوهم إلى الراحة، وحب الراحة وحب الدعة جبلة، وكل إنسان يحب الراحة ويحب الدعة ويحب أن يهنأ بنوم لذيذ جميل في ليالي البرد، فكأن الفرش تدعوهم ونفوسهم تتباعد وجنوبهم تطيع قلوبهم في التجافي والتباعد ومنازعة هذه الفرش. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ما الذي يعني جعلهم يفارقون الفرش ويفارقون المضاجع؟ الخوف من لقاء الله تعالى والطمع فيما عند الله جل وعلا في الآخرة ومما رزقناهم ينفقون. تتجافى جنوبهم، معنى جميل، ينازعون الجبلة التي جبلهم الله تعالى عليها ويصفون أقدامهم بين يدي ربهم في الليل، كما قال ابن الرومي تتجافى جنوبهم عن وطيء المضاجع كلهم بين خائف مستجير وطامع تركوا لذة الكرى للعيون الهواجع ورعوا أنجم الدجى طالعا بعد طالع لو تراهم إذا هم خطروا بالأصابع وإذا هم تأوهوا عند مر القوارع، يعني عند مرور الآيات القوارع وآيات الوعيد وآيات العذاب، لو تراهم إذا هم عند مر القوارع واستهلت عيونهم فائضات المدامع فأجيبوا إجابة لم تقع في المسامع ليس ما تصنعونه أوليائي بضائعي تاجروني بطاعتي تربحوا في البضائع وابذلوا لي نفوسكم إنها في ودائعي. كلمات رقراقة. تتجافى جنوبهم عن وطيء عن لذيذ المضاجع كلهم بين خائف مستجير وطامع، هذا هو الدافع الذي دفعهم إلى قيام الليل وإلى مكابدة قيام الليل وإلى هجران المضاجع. ما الجزاء حين تتجافى جنوبهم عن المضاجع؟ قال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. لا تعلم نفس، يعني الله سبحانه وتعالى كأنه يقول: أنتم لا تعلمون، أنتم لا تتخيلون، لا يمكن لعقولكم أن تعي جزاء هؤلاء في الآخرة. الله سبحانه جل في علاه يقول، وهو جل وعلا يبين ما لأهل القيام وما لأهل الليل من صفات، فيقول: إن المتقين في جنات وعيون. متقون، إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. إذا قيام الليل هو سبيل المتقين، إن المتقين هو سبيل المحسنين، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. لما يا رب؟ قال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. ما الذي بوأهم هذه المنزلة؟ ما الذي خلع عليهم هذه الصفات، صفات التقوى والإحسان؟ ما الذي أدخلهم هذه الجنات والأنهار والعيون؟ أخذوا ما آتاهم ربهم جل وعلا من هذا النعيم المقيم، قال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فقيام الليل سبب لدخول الجنة، مطية من مطايا الجنان، مفتاح من مفاتيح الجنة، باب من أبواب الجنة. والله جل وعلا من رحمته ورأفته بعباده ينوع الأعمال الصالحات، وأبواب الجنان ليست بابا واحدا. فكما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. فمن كان نهاره شغل، ومن كان نهاره مكابدة لأجل لقمة العيش، ومن كان نهاره مشاغل واختلاط، فإن له في الليل متسع وباب من أبواب الجنة مفتوح. كما كان عمر رضي الله عنه وأرضاه حين يعني تولى أمر المسلمين وصار ولي أمرهم وصار أميرهم، كان لا ينقطع عنهم بالنهار، فإذا جاء الليل قال لهم: النهار لكم والليل لي، يعني هذا الليل لي بيني وبين ربي. فقال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فكان الجزاء: إن المتقين في جنات وعيون. النبي صلى الله عليه وسلم يقولها صراحة في بيان هو أول بيان قاله حين دخل المدينة، قال: يا أيها الناس، أطعموا الطعام، أفشوا السلام وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. صلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. بل ليست جنة فقط، بل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر يوضح أنها منزلة رفيعة في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظهورها من بطونها، وبطونها من ظهورها، يعني كأنها لؤلؤة، كأنها زبرجد، كأنها شيء لا نعرفه، يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها كالجوهر الثمين. هذه الغرف لمن؟ قال: هي لمن أطاب الكلام وأفشى السلام وأطعم الطعام وقام بالليل والناس نيام. وقام بالليل والناس نيام، هذه هي يعني هذا هو أجر القائمين، أجر المواظبين على قيام الليل، هذا هو نتيجة سعيهم ومكابدتهم ومنازعتهم للنوم في الليالي. يقول الله عز وجل: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. يقول: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، يعني كيف به؟ كيف بحاله؟ كيف هو؟ كيف بمنزلته؟ يقال أن هذه الآية نزلت في عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وكان يحيي الليل كله في ليلة، لما قتل قالت امرأته: قتلتموه، قتلتموه، وكان يقرأ القرآن كله في ليلة، في ركعة، قتلتموه وكان يقرأ القرآن كله في ركعة. وفيه نزل قول الله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. هذه هي ثمرة العلم، العلم الحقيقي هو العلم الذي ينجي صاحبه ويدفع صاحبه إلى التقوى ويدفع صاحبه إلى العمل. نسأل الله العلم النافع والعمل الصالح. قيام الليل أيضا كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم شرف المؤمن في هذه الدنيا. ففي الحديث الحسن أن جبريل رضي الله تعالى عنه وأن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا محمد، تأمل هذا الدرس، يا محمد أحبب من شئت فإنك مفارق، عش ما شئت فإنك ميت، وأفعل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وأن عزه استغناؤه عن الناس، واعلم أن شرف المؤمن، شرف المؤمن في الدنيا والآخرة هذا شرف. أن تصف قدميك بين يدي الله جل وعلا شرف. أن يسمح الله تعالى لك بأن تكون من العباد القليل الذين يصطفيهم الله، والناس في لهوهم سادرون، وفي منامهم وفي مضاجعهم وفي ملاذهم من ملذات الدنيا، ويصطفيك الله جل وعلا بركعات تناجيه فيها وحدك في هذا الوجود، هذا شرف، هذه منزلة راقية جدا. فكأن جبريل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تفرط في هذا الشرف، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وأن عزه استغناؤه عن الناس. قيام الليل أيضا عصمة من الغفلة، نعوذ بالله أن نكون من الغافلين وأن نكون من أهل الغفلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. من قام بعشر آيات، عشر آيات يا جماعة، عشر آيات، الكافرون ست آيات والإخلاص أربع آيات. يعني لو قام بعد الفاتحة يقول يا أيها الكافرون، وبعد الفاتحة في الثانية بالإخلاص، فقد يعني عصم من أن يكون من الغافلين. من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، يعني من أصحاب القيام الطويل. أصحاب القيام الطويل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة قنوت بالليل، يعني الصلاة الطويلة بالليل. فمئة آية ليست كثيرة، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين، يعني أصحاب القناطير من الأجر، كتب من المقنطرين. نسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم، وأن يصطفينا، وأن يزيل الحجب، وأن يغفر لنا الذنوب التي كبلتنا. قيام الليل أيضا من أسباب إجابة الدعاء. من كانت له حاجة فعليه بالليل، من كانت له مسألة فعليه بالليل، من كانت عنده مشكلة تستعصي عليه فعليه بالليل، من كان يريد أن يستشفي بدعائه وأن يطلب من الله الشفاء فعليه بالليل، من كسدت تجارته فعليه بالليل، من قلت حيلته فعليه بالليل، من انقطعت دونه الأسباب، أسباب الدنيا، وأغلقت في وجهه الأبواب فعليه بالليل. سهام الليل لا تخطئ، سهام الليل لا تخطئ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه الله إياه. وأمر الدنيا كله عند الله جل وعلا يسير، والله جل وعلا لو أعطى كل واحد مسألته ما نقص ذلك إلا كما ينقص المخيط من البحر. يعني تخيل كده، لو دخلت إبرة في الماء البحر وطلعتها هتنقص من البحر إيه؟ لا شيء. وسهام الليل لا تخطئ، وكيف تخطئ وأنت تناجي الملك الذي بيده ملكوت كل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينزل ربنا جل في علاه، ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: هل من سائل فأعطيه. الودود سبحانه جل في علاه هو الذي يتودد إلى عباده، يقول: سألوني هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. في هذا الوقت الشريف العظيم في الليل، فكيف يترك هذا الوقت؟ كان أبو إسحاق الشيرازي الفقيه الشافعي وهو من أقطاب الشافعية في الفقه ومن رؤوس مذهبهم، وكان فقيها حقا في أمر الأحكام وفي أمر يعني آخرته. كان يقوم بالليل ويسأل الله جل وعلا ويناجيه ويردد الأبيات الرقراقة، يقول: لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا، وجئت أشكو إلى مولاي ما أجد، وقلت يا عدتي في كل نائبة، ومن عليه لكشف الضر أعتمد، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد، وقد مددت يدي بالضر مبتهلا إليك، يا خير من مدت إليه يد، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. فقيه رضي الله عنه وأرضاه ورحمه ورحمة الله عليه يعلم أن هذا الوقت هو وقت إجابة الدعوات، هو وقت العطاء بلا حدود، هو الوقت الذي تقضى فيه الحوائج، وسهام الليل لا تخطئ، كما قال سلفنا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فقيام الليل هذا من الأمور التي ما ينبغي أن ألا يجعل المسلم لنفسه منها نصيب هكذا دائما، وأن يحرم نفسه من شرفها، لا سيما في رمضان الذي اختص الله تعالى قيامه بأن يكون سببا لمغفرة ما تقدم من الذنوب. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم، يعني كل ما سلف من ذنوبه، قال العلماء يعني غفر الله له ما تقدم من الذنوب، أما الكبائر فلا بد فيها من توبة نصوح. السلف رضي الله تعالى عنهم لما علموا عملوا كما كانوا، وكما نعرف ونعهد سلفنا رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم كانوا يطلبون العلم للعمل، فلما علموا عملوا، ولما فقهوا منزلة قيام الليل أتعبوا أنفسهم في ليالي أعمارهم، واغتنموها وقطعوها قائمين لله جل في علاه. كانوا يقومون الليل ويحافظون عليه أشد المحافظة، حتى أنهم كانوا يقطعون لياليهم على أعدادهم. يعني إحنا الآن في أزمنتنا في منبه وفي التليفون ممكن تضبطه علشان تستيقظ. طيب هما كانوا بيعملوا إيه؟ كانوا يقسمون الليالي على أنفسهم. يعني كان أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه كما قال عثمان النهدي: تضيفت أبا هريرة سبعا، يعني نزلت ضيفا عليه، قال: فكان يقسم الليل أثلاثا على ثلاث، يقسم الليل أثلاثا، يقول: تقوم امرأته ثلثا، ويقوم خادمه ثلثا، ويقوم هو الثلث. يعني امرأته زوجته تقوم ثلث الليل، فإذا أرادت أن تنام توقظ الخادم، فيقوم الخادم ثلث الليل، فإذا أراد أن ينام يوقظ أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يتعاونون على قيام الليل ويوصون بعضهم بمسألة الإيقاظ حتى لا يضيع عليهم، لأنهم يعرفون كم هو ثمين، كم هو ثمين. عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يقوم الليل، كان يقوم الليل حتى يعني قالوا كان في وجهه مثل الشراك البالي من شدة البكاء بالليل، فكان إذا جاء آخر الليل أيقظ أهله وقرأ قول الله جل وعلا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. وكان أبو سليمان الدراني رضي الله عنه وأرضاه يقول: والله لولا قيام الليل ما أحببت بقائي في الدنيا، والله لولا قيام الليل ما أحببت بقائي في الدنيا. وكان يقول: والله إنه لتمر بقلبي أوقات يرقص فيها من شدة الطرب لذكر الله، وإني لأقول لو أن أهل الجنة فيما أنا فيه من نعيم إنهم لفي نعيم عظيم. تأمل كيف يتلذذ بقيام الليل. يقول: لو أن أهل الجنة يشعرون بهذه السعادة وهذا النعيم الذي أشعر به وأنا أقوم الليل إنهم لفي نعيم عظيم. يعني هو ما يتخيل أصلا نعيما أكثر مما هو فيه في قيام الليل. كان يقول إن أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم، ألذ من أهل اللهو في لهوهم. هكذا كان سلفنا يحتفون بالليل. أبو الزناد رضي الله عنه وارضاه يقول، هو من شيوخ الإمام مالك، يقول: كنت إذا مررت بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم في الصحر لا أمر ببيت من بيوت المدينة إلا وفيه مصل أو تال للقرآن أو مستغفر. يعني يذهب إلى المسجد في الصحر قبل الفجر، فيقول: ما أمر ببيت إلا ويسمع تلاوة القرآن، الاستغفار، المناجاة، إلى أن يصل إلى المسجد. وكان كثير من السلف ومن الصحابة ومن التابعين يقوم الليل أيضا في المسجد، يعني من قبل الفجر يذهب إلى المسجد ويصلي فيه ما يكتب الله جل وعلا له أن يصلي. ومر النبي صلى الله عليه وسلم مرة في المسجد فوجد حبلين بين ساريتين، فقال: لمن هذان الحبلان؟ فقال: هما لزينب ابنته رضي الله عنها. فقال: حلوه، فإن الله تعالى لا يمل حتى تملوا. وقال: حلوه، اكفلوا، اكلفوا من الأعمال ما تطيقون، اكلفوا من الأعمال ما تطيقون، يعني ما تتحملون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. في رواية قال: فليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فطر فليرقد، فإن الله لا يمل حتى تملوا. لكن توقف عند مسألة الحبل، يعني إلى هذه الدرجة مكابدة قيام الليل والصبر عليه ومعاندة النفس والهوى في الإصرار على قيام الليل أطول ما يمكن، إلى درجة أنها تربط حبلا وتتعلق فيه رضي الله تعالى عنها. وأيضا يروى أن الحسن ابن صالح رضي الله عنه كانت له جارية، والحسن كان أيضا ممن يقسم ليله على أهل بيته، وكان بيته مشهورا بقيام الليل، فكان يقوم الثلث ويجعل لزوجته الثلث، لخادمته الثلث. فكانت له جارية فباعها، فلما جاء وقت السحر عند القوم الذين بيعت لهم أرادت أن توقظهم، فقالوا لها أصفرنا، يعني قالوا لها طلع الفجر، فقالت: لا، ألا تصلون من الليل؟ ألا تتهجدون؟ فقالوا: لا، لا نقوم إلا عند الفجر. فذهبت في اليوم التالي إلى الحسن وبكت بكاء شديدا وقالت: بعتني إلى قوم لا يصلون إلا الفريضة، فردني. فردها رضي الله تعالى عنه. وكان حسن بن صالح كما قلنا يقسم الليل، ويروى عنه أنه كان يقسم الليل أثلاثا: ثلث لأمه، وثلث لأخيه، وثلث لنفسه. يعني أمه تصلي، إذا أرادت أن تنام توقظه أو توقظ أخاه، وإذا أراد أن ينام يوقظه. قيل: فلما ماتت أمه جعل الليل نصفين بينه وبين أخيه، فلما مات أخوه قام الليل إلى قبل الفجر، يعني جعل الليل كله في القيام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذه صور سريعة، وإلا يعني الآثار المذكورة في قيام السلف لليل لا تحصى، ربما جمعها بعضهم في كتاب رهبان الليل، كتاب كبير ما شاء الله، به الكثير والكثير من صور قيام السلف والعلماء في كل زمان والعباد لليل. طيب، إذا أردنا أن نعرف كيف نسير على ضرب هؤلاء، يعني إحنا الآن علمنا شيئا من فضل قيام الليل وبعض صور قيام الليل عند السلف، طيب ما هي الأسباب المعينة على قيام الليل؟ كيف نقوم الليل؟ هناك أسباب كثيرة، منها أسباب إيمانية ومنها أسباب مادية حسية. فمن الأسباب الإيمانية، وهو من أهم وأخطر الأسباب، الابتعاد عن الذنوب. كان السلف يقولون: إن الحسنة لتدل على أختها، وإن السيئة لتدل على أختها. وسئل ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، لماذا إن نحب قيام الليل، فلما لا نقوم ولما لا نقدر عليه؟ فقال: أبعدتكم الذنوب، أبعدتكم الذنوب. فالذنوب والمعاصي هي من أكبر الأسباب التي تحول بين الإنسان وبين محراب الليل. هذا من الأسباب الإيمانية. أيضا من الأسباب الإيمانية أن ينام الإنسان على طهارة، وأن يذكر الله تعالى قبل نومه. هناك أذكار معروفة سنها النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد أن ينام. فإذا أراد الإنسان أن ينام يتوضأ ويركض على فراشه على يمينه ويقرأ، يسن أن يقرأ سورة وإن كانت الفاتحة سورة كاملة، يعني يقرأ الفاتحة، يقرأ المعوذتين، وينفث في كفه في كفيه، ويمسح على جسده، ويقول أذكار النوم التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم، ويقرأ آية الكرسي وينام. فإذا فعل ذلك كانت نفسه خفيفة، وكان ذلك يعني معينا له على أن يقوم الليل. أيضا من الأسباب الإيمانية سؤال الله جل وعلا، سؤال الله جل وعلا أن يسأل الله قبل نومه أن يعينه، أن يوقظه لقيام الليل. فإن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وأعظم ما يستعان به على العبادة هو أن تستعين بالله. والله سبحانه وتعالى شرع لنا ذلك في كل صلاة، أن نقول: اهدنا الصراط المستقيم، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. نحن نستعين بالله على عبادته، ولا حول ولا قوة لنا إلا بالله. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فأنت لا تقوم ولا تذكر ولا تقرأ قرآنا ولا تلقي درسا ولا تتعلم علما ولا تتصدق صدقة ولا تصوم يوما إلا بتوفيق الله تعالى، إلا بتوفيق الله تعالى لك. أيضا من الأسباب الإيمانية العزم على قيام الليل، العزم على قيام الليل، أن تكون صادقا في إرادة القيام، أن تكون صادقا في إرادة القيام. لأن من سأل الله جل وعلا شيئا بصدق وعزم وأراد شيئا بصدق يسره الله تعالى له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تحرى الخير هدي، ومن توقى الشر كفي. وقال في حديث: من سأل الله الشهادة بصدق بوأه الله إياها وإن مات على فراشه. فالسؤال أو العزم والصدق في طلب الخير كفيل في أن يرزقك الله جل وعلا هذا الخير، حتى لو حالت بينك وبينه الأسباب يكتب لك أجره، يكتب لك أجره. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى فراشه وهو عازم وهو ينوي أن يقوم من الليل فغلبته عيناه كتب له ما نوى وكان نومه صدقة من الله عليه. شوف الجمال. من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم، ينوي هنا مش يتمنى، أو ينوي يعني يعزم بقلبه على أن يقوم، فغلبته عيناه، لأنه بشر قد يحدث هذا أحيانا، فغلبته عيناه كتب له أجر ما نوى، كتب له أجر ما نوى وكان نومه صدقة من الله تعالى عليه. فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، لكن يشترط فيه أن تكون صادقا في عزمك على قيام الليل. أيضا من أسباب القيام الأسباب المادية النوم مبكرا، وهذه سنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. النوم قبل العشاء يعني بعد دخول وقتها وقبل أن تصليها، والحديث بعدها يعني الحديث بعدها في كلام لا حاجة إليه، يعني سهر بلا فائدة، لا فائدة في الدين ولا فائدة حقيقية في الدنيا. فهذا من المكروهات أصلا. فالإنسان إذا فرغ من أموره الدينية والدنيوية ولم يعد هناك طائل من سهره، فالسنة أن ينام. وهذا النوم من الأشياء التي تعين، النوم المبكر تعين على أن يقوم فيدرك ركعات قبل الفجر. أيضا القيلولة لمن استطاع ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: استعينوا على قيام الليل بشيء من القيلولة. قيلولة النوم في وقت يعني قبل صلاة الظهر، في وقت الضحى، والاستيقاظ قبل الظهر. فمن استطاع أن يحافظ عليها فهي مما تعين على قيام الليل. أيضا التعاون، التعاون على قيام الليل. بأن يوقظ الناس بعضهم بعضا لقيام الليل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول رحم الله رجلا قام من الليل فأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء. نضح في وجهها الماء يعني ياخد ماء قليل كده وينضحه في وجهها حتى تستفيق. ورحم الله امرأة قامت من الليل فإن أبت نضحت في قامت من الليل فأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء، يعني أيضا برفق. ومر علينا في كلام السلف وفي يعني قيامهم كيف كانوا يسلمون الليل بعضهم لبعض، يعني يعملوا الليل مناوبة أو ورديات زي ما احنا بنقول، يسلمون الليل بعضهم لبعض كما كان أبو هريرة يفعل، يقوم من الليل ثلث وخادمه ثلث وامرأته ثلث. كان أحد السلف له امرأتان فكان كانوا أيضا يقسمون الليل أثلاثا، يقوم هو ثلث وتقوم إحداهن ثلث وتقوم الثالثة أو الثانية ثلث، وهكذا. هذا من التعاون على البر والتقوى. أيضا من الأسباب المعينة على قيام الليل قلة الطعام ده من الأشياء المهمة جدا، لأن كلما كثر الطعام كلما ثقل الإنسان، كلما أكل الإنسان فوق طاقته وأكثر من حاجته كلما ثقل. وكان يقال لا تأكل كثيرا فتنام كثيرا فتندم يوم القيامة كثيرا. وما ملأ ابن آدم طعاما أما ملأ ابن آدم شيئا شرا من بطنه كما روي في الحديث. هذه بعض الأسباب التي يمكن أن يستعين الإنسان بها على قيام الليل، مع مدارسته والتفكر الدائم في فضل قيام الليل وفي ثوابه وفي حلو عاقبته. من أهم أحكام قيام الليل، وهنا سنتطرق لبعض الأحكام المتعلقة بقيام شهر رمضان المهمة التي يكثر السؤال عنها. أولا، متى يبدأ قيام الليل وبما يحصل؟ متى يبدأ قيام الليل وبما يحصل؟ يبدأ قيام الليل بعد صلاة العشاء، بعد صلاة العشاء على قول الجماهير، ويمتد وقت قيام الليل إلى طلوع الفجر الثاني قبل أن يوتر الإنسان، والأفضل أن يؤخر وتره إلى بعد صلاته بالليل. فهذا وقت قيام الليل بعد صلاة العشاء، فكل صلاة بعد صلاة العشاء هي من قيام الليل. حتى أن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه فسر قول الله تعالى والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما في صفات عباد الرحمن، قال من صلى ركعتين فأكثر فهو ممن بات لربه قائما وساجدا، ساجدا وقائما. من صلى بالليل ركعتين فأكثر، يعني فأكثر من ذلك فهو ممن صدقت عليه الآية أنه يبيت لربه ساجدا وقائما، الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. ومر قول النبي صلى الله عليه وسلم من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. عشر آيات كما قلنا يعني من قصار السور تدرك العشر آيات، فهذا شيء يسير ما ينبغي أن يفرط فيه. طيب، من أهم الأحكام أيضا والأسئلة، ما الفارق بين التراويح وبين التهجد وبين قيام الليل؟ الفارق بين التراويح والتهجد وقيام الليل. أولا، قيام الليل يطلق على كل صلاة بعد صلاة العشاء، حتى قال فقهاؤنا أن قضاء الفوائت الفرائض بالليل يكتب في قيام الليل. جيد، فكل صلاة بعد الفريضة بعد العشاء بالليل هي من قيام الليل. فقيام الليل يعم كل صور الصلاة بالليل. والتهجد في اللغة أصلا كلمة تطلق، وهي من الأضداد التي تطلق على الشيء وضده، فتطلق على النوم وتطلق على السهر، لكن يقصد بها الفقهاء التهجد، الصلاة بعد نوم، القيام للصلاة بعد نوم. يعني ينام الإنسان في أول الليل فيقوم فيصلي، فهذه الصلاة هي من قيام الليل، هي من صلاة الليل، ويطلق عليها تهجد. والتراويح هي قيام الليل في رمضان، قيام الليل في رمضان، قيام رمضان. فإذا قيام الليل كلمة أعم من التهجد وأعم من التراويح، هي تعم كل صلاة في الليل، والتهجد بعد نوم، والتراويح في رمضان، وكله يطلق عليه قيام ليل. التراويح هناك مسألة مهمة جدا لابد أن نفهمها، التراويح عند الفقهاء هي صلاة خاصة، وعند جمهور الفقهاء هي صلاة خاصة، يعني هي من قيام الليل لكنها صلاة خاصة بالليل، بمعنى لا هيئة خاصة ولا بد فيها من نية خاصة. دي مسألة مهمة جدا ودقيقة عند الجمهور، الشافعية، الحنابلة، وبعض الحنفية كالشافعية والحنابلة، بعض الحنفية، التراويح لا بد فيها من نية خاصة، يعني ينوي قيام رمضان أو ينوي التراويح. يعني ما يجزئ عند الشافعية أن تصلي قيام الليل التراويح يعني في رمضان بنية نافلة هكذا، أو نافلة مطلقة، أو صلاة بالليل هكذا مطلقة، ولكن لابد أن تنوي التراويح أو سنة التراويح أو قيام الليل عند الشافعية وعند الحنابلة وعند كثير من الحنفية. وعند غيرهم كالمالكية وبعض الحنفية يجزئ أن تنوي النافلة هكذا مطلقا، أو قيام الليل هكذا مطلقا، أو التطوع هكذا مطلقا. إذا قيام الليل عند كثير من العلماء كالشافعية والحنابلة ومن ذكرناهم في رمضان هو صلاة خاصة ولا بد فيها من نية خاصة، وحتى عند غيرهم ممن قال أنه لا يشترط فيها هذه النية الخاصة، قالوا يستحب أن تنوي هذه النية الخاصة خروجا من الخلاف. يبقى وأنت بتصلي التراويح لا يكفي أن تنوي التطوع أو التنفل، وإنما تنوي صلاة التراويح أو تنوي قيام رمضان أو سنة التراويح، ليس مجرد نية الصلاة هكذا مطلقا ولا نية التنفل أو قيام الليل هكذا مطلقا عند من ذكرنا، وخالفهم في ذلك المالكية وبعض الحنفية. إذا التراويح دي عند هؤلاء صلاة خاصة، عند غيرهم هي من ضمن قيام الليل ككل قيام ليل، ولا يشترط فيها نية خاصة. جيد. أيضا عند من قال إن التراويح صلاة خاصة لا هيئة خاصة، قال أنه لا يجوز أن تصليها إلا على الهيئة الواردة، بمعنى أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم والسلف كانوا يصلون التراويح ركعتين ركعتين، بقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فكانوا يصلون التراويح ركعتين ركعتين، يعني يسلمون بعد كل ركعتين. فعند هؤلاء الذين ذكرناهم كالشافعية والحنابلة وغيرهم قالوا أنه لا يجوز أن تصلي التراويح إلا على هذه الهيئة، ركعتين ركعتين. فلو صليت التراويح 4 ركعات بسلام واحد، وهذا جائز في النفل، في النفل المطلق، ويعني يجوز عند بعض العلماء بقعود في المنتصف، يعني تشهد في المنتصف، ويجوز عند غيرهم بلا تشهد في المنتصف، تمام، إنك تصلي 4 ركعات وبعدين تتشهد في الرابعة وتسلم، هذه نافلة لا بأس. لكن في التراويح عند الشافعية من ذكرناهم ومن قالوا أنها صلاة خاصة لا هيئة خاصة ونية خاصة، قالوا لابد أن تصلى مثنى مثنى، حتى أن الشافعية قالوا لو صلاها 4 بتشهد وسلام فإنها لا تصح، لا تصح، يعني لا تصح أنها يعني تكون تراويح. وعند من قالوا انه لا انها ليست صلاه خاصه كالمالكيه، وانها هي من ضمن قيام الليل، وانه يكفي فيها نيه القيام او نيه النافله المطلقه، لم يشترطوا ذلك، ولكن قالوا يكره ان تخالف الصفه التي وردت عن الصحابه، يعني اذا صلاها 4 صحت صلاته، لكن يكره ذلك ويستحب ان تكون مثنى مثنى. فمهم جدا ان احنا نعرف ان مسألة صلاة التراويح عند كثير من الفقهاء، ربما يكون جمهور الفقهاء، هي صلاة خاصة لها كيفية خاصة، ركعتين ركعتين، ولها نية خاصة لابد فيها ان تنوي التراويح او تنوي سنة التراويح أو تنوي قيامه أو تنوي قيام رمضان. المسألة التالية المهمة والتي يكثر السؤال عنها حكم صلاة التراويح لمن عليه قضاء. حكم صلاة التراويح لمن عليه قضاء فوائد، يعني فرائض تركها ويجب عليه أن يقضيها. طبعا نحن نعلم أن هناك فارق بين من ترك الفرائض عمدا ومن تركها لعذر كنوم أو نسيان. فمن تركها لعذر كنوم أو نسيان يجب عليه أن يقضيها، لكن لا يجب على الفور. أما من تركها عمدا فيجب عليه أن يقضيها على الفور مهما كثرت هذه الصلوات، ونقل على ذلك الإجماع، والقول بأنه لا يجب قضاء الصلوات الفائتة قول شاذ ومهجور، وشنع الفقهاء على قائله. تمام؟ فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها، فمن تركها عمدا يجب عليه القضاء من باب أولى. طيب، من ترك صلوات عمدا يجب عليه أن يقضيها على الفور. عند الجمهور يجب أن ينشغل بالقضاء ما استطاع، يعني يقتطع من وقته لصلاة الفرائض، ويقتطع لحاجاته الأصلية التي يحتاج لها في معيشته، وبقية الوقت كله يشغل بقضاء الفوائد. هذا عند الجمهور، حتى أنهم قالوا أنه لو صلى، قال أكثرهم أنه لو صلى النافلة لا تصح، لأنه يجب أن يشغل هذا الوقت بصلاة الفريضة. بعضهم قال تصح مع الإثم، وبعضهم قال إذا كان قضى يومين فيجوز أن يتنفل بعد ذلك. لكن الغاية أن أكثر الفقهاء على أنه يجب أن يشغل وقته كله بالقضاء. طيب، هنا مسألة: إنسان عليه قضاء سنوات وعليه صلوات كثيرة، وجاء رمضان، هل يصلي التراويح أو ماذا يفعل؟ عند القائلين بأنه لا يجوز أن ينشغل إلا بالقضاء، قالوا لا بد أن يقضي، ولا يصح أن أصلي التراويح يصلي الفوائد. طيب، كيف يصلي الفوائد؟ كيف يصلي الفوائد؟ عند الشافعية رضي الله عنهم وأرضاهم ما فيش مشكلة في إنك تكون متنفل والإمام فارض، أو أنت فارض والإمام متنفل. فيجوز عند الشافعية أن تصلي خلف إمام التراويح، هو يصلي التراويح وأنت تصلي بنية قضاء الفوائد. وقال بعض الفقهاء أن ذلك يكتب لك كقيام ليل. انتبه، قيام ليل مش تراويح، لأن التراويح قلنا هيئة خاصة بنية خاصة. جيد؟ فعند الشافعية يجوز أن تصلي قضاء ما عليك من صلوات خلف الإمام الذي يصلي التراويح. وهذا بغض النظر عن مسألة الإمامة واهتمام الفارض بالمتنفل، هذا يعني أقصد الانشغال بالقضاء أولى من صلاة التراويح، لأن قضاء الفرائض أوجب وأولى وأعظم أجرا وأكثر فضلا من صلاة النوافل أيا كانت هذه النافلة. جيد؟ طيب، في بعض الأحوال عند بعض الناس إذا قيل له ذلك هو لن يصلي التراويح ولن يقضي الفرائض، يعني للأسف لو ما نزلش وراح المسجد وصلى خلف الإمام وقضى الفوائد وصلى التراويح، هو هينشغل أصلا عن قضاء الفوائد. وبعض الناس يشق عليه جدا ألا يصلي التراويح وعليه فوائد، فماذا يفعل؟ الحقيقة أن هناك من قال من الفقهاء بأنه يجوز أن تصلي التراويح وإن كان عليك فوائد، مثل الإمام عمرو بن الصلاح الشافعي رحمه الله. سئل في فتاويه عن رجل عليه فوائد كثيرة، هل إذا قضاها في التراويح تكتب له كأجر التراويح، تصح ويكتب له أجر التراويح؟ فهو يرى أنه لا يكتب له أجر التراويح، وأنه يجوز أن يصلي التراويح ثم ينشغل بعد ذلك بقضاء الفوائد، وأنه يجوز أن يصلي التراويح ثم ينشغل بقضاء الفوائد. فعمرو بن الصلاح هنا، هذا الإمام الجليل، يرى بأن من عليه فوائد يجوز أن يصلي التراويح. أيضا يعني ذكر بعض الشافعية كما جاء في حاشية الجمل على المنهج، وهو أيضا منقول عن ابن حجر، قال أن الانشغال بقضاء الفوائت كل الوقت، أو يعني كل الوقت بعد صلاة فروض اليوم وبعد فعل ما يلزم لمعيشته، الانشغال طول الوقت بقضاء الفوائد، قال هذا واضح في من عليه قضاء صلوات يسيرة أو زمن محدود أو زمن يسير، أما من كانت عليه فوائد كثيرة جدا يعني سنوات طويلة ما كان يصلي وعليه قضاء كل هذه السنوات، قال أما من كانت عليه فوائد كثيرة جدا وكان قضاؤها يستغرق زمنا طويلا فيكفي في صحة توبته عزمه على قضائها مع الشروع فيه. عزمه على قضائها هذا بقلب، إنه عازم على القضاء، مش عازم على القضاء ولما نفضى بقى، لا، عازم على القضاء مع الشروع فيه، يعني يبدأ يقضي، يبدأ يحط خطة وجدولة لهذا الدين، إن دين الله حق أن يقضى، مع يعني عزمه على قضائها مع الشروع فيه، حتى لو مات، حتى لو مات زمن القضاء لم يمت عاصيا لأنه فعل ما في مقدوره، يعني قال حتى لو مات قبل القضاء مع هذا الأمر، العزم على القضاء مع الشروع فيه، لم يمت عاصيا ولم يكن عاصيا. فعلى هذا القول يجوز لمن عليه فوائد بشرط أن يكون عازما على قضائها، وأنه بدأ يقضي بالفعل، بيقضي في اليوم صلاة يومين مثلا، مع كل صلاة يقضي صلاة أو اثنين، ويفعل ما في مقدوره، أنه يجوز أن يصلي التراويح ثم ينشغل بالقضاء بعد ذلك. وهذا كما قلنا هو فتوى عمرو بن الصلاح، وهو قول بعض الشافعية كما نقلنا، ويسوغ العمل به، والله تعالى أعلى وأعلم. أيضا من الأسئلة التي تسأل كثيرا، ماذا تفعل الحائض؟ هل يفوتها هذا الفضل والأجر؟ المرأة الحائض لا تصوم بالنهار ولا تصلي، ولا تصلي قيام ليل أو تراويح، فماذا تفعل؟ هل يفوتها هذا الفضل؟ لا سيما إن كانت يعني وافق حيضها العشر الأواخر من رمضان. فأنا أبشر الأخوات أن قيام الليل بمعناه الواسع عند كثير من العلماء والفقهاء لا يقتصر على الصلاة بالليل، وإنما يشمل كل ذكر لله بالليل، كل ذكر لهذا الدرس الذي نذكره الآن بعد صلاة العشاء هو من قيام الليل، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. فذكر الله بالليل من درس علم، من تلاوة قرآن، من استغفار، من أذكار، من مدارسة علم، كل ذلك يدخل في قيام الليل. فمن كانت حائضا في رمضان وجاء عليها الليل فعندها متسعة في سائر العبادات، والله جل وعلا نوع العبادات، تستطيع أن تلقي درسا أو تسمع درسا أو تقرأ كتاب علم أو تذكر الله أو تستغفر، والمستغفرين بالأسحار كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، هذا أيضا من قيام الليل، تدعو الله جل وعلا وتناجيه وتدرك فضل هذا الوقت وما فيه من إجابة للدعوات، كل ذلك يدخل في قيام الليل بمعناه الواسع، وفضل الله جل وعلا أوسع من أن يحجره إنسان. نسأل الله العظيم من فضله العظيم، وأن يرزقنا وإياكم بلوغ شهر رمضان، وأن يرزقنا قيامه صيامه على الوجه الذي يحب ويرضى سبحانه وتعالى، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يعني يرزقنا جميعا العتق من النيران في أول ليلة من شهر رمضان. اللهم ارزقنا العتق جميعا جميعا، جميع من يسمع، اللهم ارزقنا جميعا العتق من النيران في أول ليلة من شهر رمضان، نحن ومن نحب ومن له فضل علينا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه.
جزاكم الله عنا خيرا يا شيخنا الكريم، وأسأل الله العظيم ورب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير.
آمين
يعني
وإياكم.
أغلب الأسئلة التي سُئلت الآن من الإخوة حضرتك أجبت عليها.
الحمد لله نحن في عافية.
والله العظيم يعني هو فقط يقول هل يجوز أن أقوم الليل لكن يعني أستمع للتلاوة بعد قراءة الفاتحة من خلال الجوال، يعني مثلا أناس مثلا يصلون في المذياع مثلا ويسمع ويصلي معهم، كمن يفعل في بث مباشر مثلا للحرم المكي أو الحرم المدني، ويصلي معهم وكأنه يصلي مع هذه الجماعة التي تصلى يعني. فهل هذا يجوز؟
لا، لا يجوز، لا يجوز. من شروط الائتمام، هناك باب في صلاة الجماعة اسمه شروط صحة الاقتداء أو القدوة. فمن شروط الجماعة أن يجمع الإمام والمأموم شيء واحد ولو عرفا، يعني يجتمعوا في مسجد، يجتمعوا في مكان، في بيت، حتى لو عرفا، حتى لو الإمام داخل المسجد والصفوف اكتملت والمأموم خارج المسجد، لكن هذا كله يطلق عليه اجتماع. أما من يصلي في بيته ويقتدي بإمام في الحرم أو في أي مكان فهذا لا يصح، لا يصح. حتى الفتوى التي أصدرها البعض بصحة الاقتداء بالحرم في أيام كورونا، يعني رغم أنها خطأ ولا نوافقها أصلا، لكنهم بنوها حتى على معنى الضرورة. أما في غير الضرورة لا يصح، لأنه لا يوجد اجتماع ولا يوجد اقتداء ولا تنطبق شروط القدوة على أي مذهب من مذاهب العلماء. بالإضافة إلى أن هناك أصلا شيء فني في مسألة البث المباشر، أن هو ما يستطيع أن يعرف انتقالات الإمام وحركته على الحقيقة، لأن دائما هناك في فترة زمنية بين الفعل وبين نقل الفعل عبر البث المباشر، قد تطول وقد تقصر. فما فيش حتى يقين أو غلبة ظن بصحة العلم بانتقالات الإمام. عامة هي مسألة لا تصح. وفضل قيام الليل من أعظم ما فيه هو تلاوة القرآن. إذا كان في يدك جوال وتستطيع القراءة، اقرأ من المصحف الذي في الجوال. ما تستطيع القراءة، اقرأ بالآيات التي تحفظها حتى لو كانت قليلة، حتى لو كانت قليلة، وكثر من الركعات. والفقهاء اختلفوا أيهما أفضل في قيام الليل، هل طول الصلاة والتلاوة، طول القيام والتلاوة يعني، ولا تقليل قدر المتلو مع تكثير الركعات. فمن قال، الجمهور على أن طول القيام أفضل لكثرة تلاوة القرآن، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة قنوت بالليل، والقنوت هو طول القيام. ومن قال بأن الركعات الكثيرة مع تقصير التلاوة أفضل، قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم أعني على نفسك بكثرة السجود. فهو كل ما يصلي ركعات كثيرة يسجد أكثر. فحتى أنت إذا كنت ما تحفظ كثيرا من القرآن وما تستطيع أن تقرأ، اعمل بهذا القول، وهذا ما في يسعك، اقرأ ما تحفظ وكثر من الركعات من الركوع والسجود وأطل السجود، وأسأل الله جل وعلا أن يفتح عليك بالحمص. جزاكم الله خير.
آمين يا رب العالمين. يقول: أيهما أفضل، أن أطيل السجود وأقلل من قراءة القرآن في قيام الليل، أم قراءة القرآن الكثيرة ويستفيد مثلا في قراءة الأجزاء ويكون الوقت الذي أقضيه في السجود أقل، أم الأفضل الموازنة بينهما؟
ده أجبنا عليه في السؤال الأول، يعني جاء في معرض الكلام أن العلماء اختلفوا وأن الجمهور على أن طول القيام أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة قنوت بالليل، ولأن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة كان يقوم من الليل فيصلي ركعتين خفيفتين ثم يصلي أربعا لا تسأل عن طولهن وحسنهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن إلى آخر الحديث. فطول القيام أفضل إن كنت تحفظ القرآن أو تقرأ القرآن من المصحف، وهو جائز وتقدر عليه مع التدبر. فإن شق عليك ذلك فعوضه بكثرة السجود والركوع وتكثير الركعات. عمر رضي الله عنه وأرضاه لما جمع الصحابة والناس على تميم الداري وعلى أبي بن كعب كانوا يصلون 11 ركعة، وكان الصحابة يعني أو الناس يشق عليهم حتى قالوا كنا نستند على العصا من طول القيام، فأمر بتقصير التلاوة وجعلها 20 ركعة مع الشفع والوتر 23 ركعة. فإن استطعت أن تطيل القيام فهو الأفضل، وإن لم تستطع فقلل قدر المتلو وكثر الركعات.
نعم، هذا سائل يسأل يقول: هل يتوجب علينا النوم والاستيقاظ لتعتبر صلاتنا قيامة؟
كما قلنا كل صلاة بالليل هي قيام، وإنما القيام بعد نوم يطلق عليه تهجد، والتهجد هو من قيام الليل، لكن هو اصطلاح القيام بعد نوم يطلق عليه قيام ليل ويطلق عليه تهجد. هذا من تنوع لغة العرب، إنه يعني هناك أسماء تدل على ليس فقط المعنى العام، ولكن صفة خاصة في هذا المعنى. إن هذا قيام ليل يقال تهجد فلان، يعني قام من الليل بعد ما نام، لكن هو قيام ليل. والصلاة صلاة يعني تطوع الإنسان بعد صلاة العشاء كله قيام ليل. أما إن كنت تقصد أفضل أوقات القيام، فالثلث الأخير أو الثلث الأوسط على خلاف بين العلماء، ولم يقل أحد إن الثلث الأول هو أفضلها، الله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. يقول: هل يجوز للمتنفل في الليل أن يبتدئ النافلة جالسة، وهل له كذلك أن يبتدئها قائما ثم يجلس في أثنائها؟
من كان يصلي نافلة فله أن يجلس مع تكبيرة الإحرام من أول تكبيرة الإحرام، وله نصف أجر القائم، إن لم يكن له عذر، فإن كان معذورا فله أجر القائم. هذه واحدة. الثانية، هناك من العلماء من كره القعود في قيام الليل في النافلة. إحنا بنقول إنه يجوز أن يصلي قاعدا بلا كراهة وله أجر نصف الأجر، لكن هناك من العلماء من نص على كراهة القعود في قيام الليل بلا عذر، لأن هو قيام، يعني كأنه قالوا هو قنوت، قيام الليل قنوت يعني طول القيام، فترك ذلك في إخلال بصفته يعني. أما يعني أكثر العلماء فقالوا يجوز أن تجلس، لكن ضاع منك نصف الأجر.
نعم، بارك الله فيكم. يقول: كيف تكون مناجاة الله عز وجل؟ يعني ما هي الترتيب الذي يرتبه الداعي عندما يدعو ربه جل في علاه، يكون ذلك أحرى أن يقبل الله عز وجل دعاءه؟
أما عن الترتيب المستحب فهو أن تبدأ بالثناء على الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، فلله جل وعلا الأسماء الحسنى وصفات الجلال والكمال، ثم تثني بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من الأدب في الدعاء ومن أسباب الإجابة، وتدعو الله سبحانه وتعالى. وأما عن كيفية المناجاة، فكيفية المناجاة أن تطلق لقلبك العنان، وأن تناجي ربك بما في قلبك وبما يخطر على لسانك. ليست هناك صيغ محددة، ولا لابد أن يكون الدعاء بليغا، ولا أنه لابد أن يكون مسجعا، ولا نحو ذلك، ولكن يكفي أن تناجي الله تعالى بما في قلبك. ومحل نظر العبد، محل نظر الله جل وعلا من العبد هو القلب. ولما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، والله إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، يعني في الدعاء هذا الكلام البليغ الجميل المسجع، لا أحسنه، ولكني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. قال: حولهما ندندن، يعني أنت أصبت المراد، حولهما ندندن. فأهم شيء أن تدعو الله جل وعلا بما في قلبك، وأن تبث حزنك وحاجتك إلى الله جل وعلا. هناك من الناس من حباه الله لسانا طليقا بليغا، فيستطيع أن يدبج الكلام بلا تكلف، وهناك من لم يؤت ذلك، لكن محل نظر الله جل وعلا من العبد البليغ هو محل نظر الله تعالى من العبد العلي، وهو القلب. فانشغل بقلبك ولا تتكلف.
نعم، بارك الله فيكم. سؤال خارج الموضوع، ولكن أتمنى الشيخ يجيبني: هل من يتقيأ وهو يصلي يقطع الصلاة؟
القيء لا يبطل الوضوء، لكن القيء نجس باتفاق العلماء، وبالتالي يجب عليك أن تخرج لتغسل هذه النجاسة التي أصابت.
نعم، هل يجوز للمتنفل في الليل أن يبتدئ النافلة جالسا؟ يقول: على حسب المذهب المالكي يعني.
أجبنا السؤال، المذهب المالكي مغلط معتمد الآن في هذه المسألة، لكن جمهور العلماء على أن الإنسان يجوز أن يصلي قاعدا في النافلة بلا عذر وله نصف الأجر.
نعم، ما أفضل الأدعية الواردة في سجود القيام وفي دعاء القنوت؟
في سجود القيام ليس هناك أدعية معينة، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ورد عنه بعض الأشياء التي ناجى بها ربه في صلاته وفي غير صلاته، كلها يجوز أن تدعو بها في قيامك إذا كنت في الوتر، أو في سجودك بينك وبين ربك. كل الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الأفضل ألا، إن كان هذا الأمر فيه تكلف، يعني أنك تحفظ الدعاء وتقوله تكلفا وتعاني في استحضاره، فالأفضل أن تدعو الله بما في قلبك. ليس هناك دعاء أفضل من أن تدعو الله بما في قلبك.
نعم، بارك الله فيكم شيخنا الكريم. يقول: هل عدم تحقق الطمأنينة في أركان الصلاة أو الصلاة عامة يبطلها؟
نعم، هي ركن من أركان الصلاة. ركن من أركان الركوع والطمأنينة فيه، والرفع من الركوع، رفع الاعتدال والطمأنينة فيه ركن مستقل، والسجود والطمأنينة فيه، والقيام بين الجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه، كل ذلك يعني كل ركن والطمأنينة فيه ركن ثاني، وقدر الطمأنينة يسير. يعني ما أظن أن أحدا يفوت الطمأنينة إلا إذا كان حديث عهد بالإسلام أو لاهن، لأن قدر الطمأنينة كما قال الشافعية هي قدر تسبيحة، أو هي قدر أن تستقر كل عظمة مكانها، أو تنفصل حركة الهوي عن حركة الرفع. يعني لو تخيل إن الإنسان بيركع كده، فما يركعش ويرفع كده على طول، وإنما يركع حتى يستقر بمقدار تسبيحة لحظة، يركع حتى يستقر ثم يرفع. طبعا هذا هو القدر الذي تصح به الصلاة، القدر المسنون فوق ذلك، لكن القدر الذي تصح به الصلاة ونقول أنه قد حصل به الطمأنينة هو أن تنفصل حركة الهوي عن حركة الرجوع أو الرفع أو الاعتدال. هذا ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا به، صلي ارجع فصلي فإنك لم تصلي.
نعم، بارك الله فيكم. يسأل عن التقسيم الزمني لليل من النوم والقيام، يعني كيف يرتب ليله في صلاته في صلاة قيامه؟
الليل يقسم أسداسا، وأفضل القيام كان قيام داود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أفضل الصوم وأفضل القيام أنه صوم داود، وكان قيام داود، كان يقوم ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، فيقسم الليل أسداس أو أثلاث، وأفضل الليل الثلث الآخر عند البعض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله جل وعلا ينزل في الثلث الاخر سبحانه وتعالى نزولا اليكم جلاله وكماله، او انه الثلث الاوسط من الليل، وهو الثلث او يعني بعده بسدس، هو الثلث الذي كان يقومه داود عليه السلام، كان يقوم نصف الليل، ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. يعني احنا الان لو قسمنا الليل، لو من المغرب إلى الفجر الثاني، لو قلنا المغرب 5 والفجر 5 مثلا، يبقى دي 12 ساعة، جيد؟ يبقى منتصف الليل عند 11، وبعدين يقوم الثلث، هنقسم الـ يقوم الثلث وينام ساعتين اللي هو السدس، يبقى هيقوم 4 ساعات وينام الساعتين التانيين. يعني يقول الليل من 5 لـ5 ينام 6، وبعدين يقوم 4 وينام 6، وينام آسف 2. هذا هو أفضل القيام، قيام داود عليه السلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، بارك الله فيكم. يقول: هل يجوز أو هل تجوز صلاة الشفع بعد العشاء مباشرة وتأخير الوتر وحده قبل الفجر؟
الصلاة
يعني يفصل، يسأل عن الفصل بين الشفع والوتر.
نعم، هو ركعة، لو جعلنا الوتر ركعة واحدة فما قبله هو سنة الوتر أو مقدمة الوتر، وهذه من النوايا التي يجوز أن تنويها في الوتر، تنوي الوتر أو سنة الوتر، وكل ما قبله بقيام ليل أو صلاة نافلة أو كده ممكن أن تنوي به سنة الوتر. فمسألة إنك أنت تقدم سنة الوتر على الوتر وتفصل بينهما جائزة، لا إشكال في ذلك، بشرط انك انت تبقى عارف انك تدرك من الليل قبل الفجر ما تصلي فيه الوتر.
نعم، بارك الله فيكم. يقول كيف تصلى صلاة الوتر أصلا؟ يعني ما هي الصفات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الوتر؟
النبي صلى الله عليه وسلم لما سئلت أم المؤمنين عن صلاة وتره، ورويت أحاديث أخرى في وتره صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أنه أوتر بعدة هيئات، أوتر بركعة، ثلاث، وبخمس، وبسبع، كل ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وبإحدى عشر. وغالب الظن أنه كان يصلي مثنى مثنى، يفصل بين كل ركعتين بسلام ثم يوتر بواحدة في الآخر. فصلاة الوتر بكل هذه الهيئات جائزة، يجوز أن تصليها. إحنا الآن نتكلم عن الوتر، وهناك كما قلنا وتر وسنة الوتر. سنة الوتر ما قبل الركعة الأخيرة، سنة الوتر ما قبل الركعة الأخيرة، فلو هتوتر بركعة واحدة تنوي سنة الوتر بما قبله وتوتر بركعة، وإذا هتوتر بثلاث تصلي ركعتين ركعتين ركعتين، وتوتر بثلاث ركعات لا تقعد في منتصفها، يعني لا تقعد بعد ركعتين، تصلي الأولى والثانية وتقوم مباشرة تصلي الثالثة وتسلم، أو تصلي خمس وتقعد في قبل الأخيرة ثم تقوم وتأتي بالأخيرة وتقعد تتشهد وتسلم، كل ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأشهر الصفات هي أن تصليها ركعتين ركعتين ثم توتر بواحدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الفلاح فصلي واحدة توتر لك ما قد صليت.
نعم شيخنا، بارك الله فيكم. آخر سؤالان، آخر سؤالين وننهي إن شاء الله رب العالمين. يقول سبحانه وتعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فما هو أحسن العمل؟ أطول العمل أم أكثره أو شيء آخر؟
طيب، هو الإطلاق في هذه المسألة فيه استثناءات. عندنا قاعدة تقول ما كان أكثر عملا كان أكثر أجرا. جيد، فالعمل الذي فيه تكرار هو أكثر أفضل من العمل الذي ليس فيه تكرار، أو ما كان أكثر عملا هو أفضل في الأجر. خلاص، لكن قد تخرج منه استثناءات زي قيام الليل، الأطول منه في التلاوة أفضل من تكثير الركعات مع تقليل التلاوة. جيد، أما المقصود بالآية فليس المقصود بها هذا الأمر أصلا، وإنما أحسن عملا يعني بمطلق الإحسان في حياتي، وهذا يشمل، لا يشمل جانب العبادة فقط اللي إحنا بنوازن فيه ما كان أكثر عملا كان أحسن حالا وأعظم أجرا، وإنما يشمل فعل المأمورات وترك المنهيات، وفعل المندوبات وترك المكروهات، ومنازل الإحسان في العمل، العمل مش العبادة، العمل، هذه منزلة واسعة جدا. أما مسألة العبادة ففيها القاعدة التي تقول ما كان أكثر عملا كان أكثر أجرا أو أفضل أجرا.
نعم، بارك الله فيكم. يقول: هل تجوز صلاة الوتر أثناء أذان الفجر أو بعد الفجر في حال التأخر، إذا حدث تأخر دون عمد؟
يجوز إذا كان تأخر، لكنها تتخذ عادة. يجوز إن
نعم
كان تأخر.
نعم، بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا خيرا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا إلى قيام الليل، وأن ينعم علينا جميعا بمواصلة دأب الصالحين، وأن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضى، وأن يبلغنا شهر رمضان، وأن يتسلمه منا متقبلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزا الله شيخنا خير الجزاء على هذه المحاضرة الماتعة التي هي تحفز المرأة على أن يقوم الليل في يومه وليلته، وعساها أن تكون عادة بعد ذلك لكثير من إخواننا بارك الله فيهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله، جزاكم الله خير.